أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، وأنا أحس وأنا أنظر إليكم الآن أنكم تحسون جميعا في هذا بهذا المعنى. نحن في وقت من أكرم الأوقات على الله عز وجل في رمضان وفي يوم الجمعة، ورمضان أكرم الشهور ويوم الجمعة أكرم الأيام. قال قتادة: إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله. وفي رمضان هذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أنزله الله روحا يحيي ونورا يهدي وصراطا مستقيما للسالكين، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، بقدوم هذا الشهر المبارك، ويصف لهم عظيم منزلته ويوصيهم بارتقاب هلاله. كان يقول: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا رآه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله إلى لرشد وخير. وشهر رمضان أيها الإخوة ليس صياما وقياما فحسب كما يظن ذلك كثير من الناس، ولكنه ظرف وزمان يقع فيه كثير من الطاعات ومن العبادات التي تعيد صياغة الفرد المسلم والمجتمع المسلم صياغة إسلامية ربانية جديدة، وتصحح قصده ومساره وتدفعه إلى التقدم وإلى أداء رسالته على أمثل وجه من الوجوه في مختلف جوانب الحياة. شهر رمضان صيام وقيام واعتكاف وتوبة واستغفار ودعاء وتلاوة للقرآن وجود وعطاء وعمل إنساني وخيري واجتماعي وتربية وتعليم وتذكرة وإرشاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك من جلائل الأمور. ولذلك فإنه ينبغي علينا يا أيها الإخوة أن نعمل في رمضان ما يرضي الله عز وجل أن نعمله في مختلف جوانب حياتنا. ليست القضية فقط أن الإنسان صام عن الطعام وحضر التراويح وانتهى الأمر، لا، وشهر رمضان يجعلنا أمام واجبات أخرى ومكاسب أخرى. لعلنا ننهض في هذا رمضان بحق رمضان حتى نتحول من أحوالنا الرديئة المتخلفة هذه إلى ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن إيمانا وعلما وعملا وعمل صالحات في مختلف جوانب الحياة. طبعا أظنكم تشعرون أنه لا يمكن في خطبة صغيرة أن نتحدث عن مختلف جوانب رمضان، فلنقصر هذه الخطبة على الصيام ولنفعل ذلك بغاية الاختصار. فحديث الصيام حديث طويل عميق لا يتأتى مع الأسف في خطبة قصيرة. هل أحدثكم عن فضل الصيام وأنتم تقرؤون في فضل الصيام ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا بهذه الفريضة، إيمانا واحتسابا طلبا لثواب الصيام من الله عز وجل وحده، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا تستعجلوا وتهونوا على أنفسكم الأمور، هذا ينصرف إلى صغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب فهي تحتاج إلى التوبة، والله تعالى يقبل التوبة عن عباده إذا سعوا إليه صادقين مخلصين. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، يعني مستوفيا لشروط الصيام، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، 70 سنة يوم من الصيام الصادق الذي يكون معه ما يستوجبه يباعد وجه الإنسان من النار 70 خريفا. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل معهم أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق هذا الباب فلم يدخل منه أحد. باب خاص في الجنة للصائمين الذين يستوفون شروط، الذين يصومون إيمانا واحتسابا ويستوفون شروط الصيام، أشياء عظيمة. ولكن يا أخواني علينا نحن أن نفهم الصيام كما يريد أن نصومه الله عز وجل وكما يريدنا أن نصومه رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، حديث قدسي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طبعا الله تعالى لما يختص الصيام بجزائه معنى ذلك أنه يجازى به شيء لا يخطر ببالنا نحن الذين نعيش على سطح هذه الأرض، يدع شهوته وطعامه من أجله. انظروا معنى من معاني الصوف، يدع شهوته وطعامه من أجله. الإنسان المسلم يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الشراب، يجوع، يظمأ، يرغب، ولكنه يدع هذه الحاجات الضرورية مرضاة لله وإطاعة لأمره، يدع شهوته وطعامه، ويدع شهوته. هلا الناس اللي بتشوفوا اليوم لما يأتي وقت صلاة القيام في بالتلفزيون في هذه القناة المسلسل الفلاني وبالتانية المسلسل الفلاني وبالثالث المسلسل الفلاني، وبعض الناس يرغبون يشتهون أن يروا هذه الأشياء، يدع شهوته وطعامه من أجله. فالمؤمن الحق يقبل على الله، والله أعظم كل شيء في قلبه وفي فكره وفي حياته، ويترك لطاعته سائر شهوات الدنيا، بل يترك لطاعته الحاجات الأساسية من طعام ومن شراب التي بها قوام الحياة. وهكذا يرتفع المسلم بصومه إلى فوق، يرتفع فوق الحاجات وفوق الشهوات، فهو يستطيع بالتالي أن يرى الغاية الصحيحة، أن يرى الأهداف الصحيحة، وأن يمشي رغم كل المعوقات، رغم كل المغريات. يا إخوة، لو أننا صمنا صياما حقا لتغيرنا أفرادا، ولتغيرنا مجتمعات، ولسمونا إلى أن نكون نجوم هذه الدنيا، وإلى أن يخصنا الله عز وجل بخصوصيات وخصوصيات في جنة الخلد. وفي رواية للبخاري والصيام جنة، أي وقاية من المعاصي، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يتكلم بكلام بذيء أو بكلام محرم، ولا يسقى، بتلاقوا الضجيج واختلاط الأصوات ببعض البعض، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. إذا أراد أحد أن يجره للأخذ والرد والتفاهات والصغائر مما يقع في حياتنا باستمرار، يقول إني صائم، يعني الصائم لا ينزل إلى التفاهات وإلى الصغائر وإلى الأخذ والرد بالباطل. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم. هذا هو الصيام، ما بستطيع أتوسع، هذا هو الصيام الذي يجب أن نحاول أن نصومه إذا أردنا أن نرضي الله، وإذا أردنا أن نستفيد من الصيام. أما إذا اتصلت القضية، ترك طعامه مدة ثم رجع إلى أطايب الطعام، ترك شرابه ثم رجع إلى أطايب وقلبه لم يتغير وخلقه لم يتغير وحياته لم تتغير، إذا كانت حياته خداعا بقيت حياته خداعا، وإذا كانت أقواله كذبا بقيت أقواله كذبا، هذا يا أيها الإخوة لا يناله من ثواب رمضان شيء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى لنا ذلك البخاري في صحيحه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كذاب بيبقى كذاب، حياته باطن شيء وظاهر شيء، يخدع الناس. إذا بقي هكذا الله تعالى لا يحتاج أن يترك الطعام والشراب، لأنه ليس له عند الله قبول وليس له عند الله ثواب. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، ما في ثواب. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، يعني صيامه لا يقربه إلى الله عز وجل، لا يرفعه فوق سفاسف الأخلاق إلى أعلى الأخلاق. وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر، يقوم بين يدي الله جسما بلا روح، جسما بلا قلب حاضر، جسما بلا وعي لموقفه هذا، هذا لا يكون له إلا السهر، وإن كان السهر الطيب أفضل من السهرات المحرمة بكثير. وهذا المعنى يتردد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. يا أخواني، العبادات الحقيقية لها أثرها في قلب الإنسان، في سلوك الإنسان، في رؤية الإنسان للأمور، فإذا لم نجد هذا الأثر فلنحاول أن نصحح هذه العبادة. لازم نحاول أمر من الأمور التي كان من أجلها الصيام، يجب أن نسعى لتحقيق هذا الأمر. إيش هو هذا الأمر؟ وأنا لا أعدد كل الأشياء. الصيام هو سبيل من سبل رفعنا إلى منزلة التقوى، أن نكون من الأتقياء. العبادة غير كل العبادات، إنما هي سبيل لنصل إلى درجة التقوى تقوى الله عز وجل. الله تعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قبل ذلك إيش التقوى من إنسان؟ الإنسان يبسط هذا الأمر. قال طلق ابن حبيب: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، مش أنت جاهل ولا تظن أنه هالعمل طاعة وقد يكون معصية، يعني بعلم وبفهم. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالتقوى هو شعور في النفس يدعو المسلم إلى أداء واجباته على كل صعيد، وإلى اجتناب ما حرم الله على كل صعيد. ورمضان كان من أجل هذه التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أخواني، خلينا نحاول مع بعضنا البعض. ليس أمرا سهلا أن نتحول من وضعنا الحالي إلى أتقياء، نأتمر بأمر الله نرجو ثواب الله، ونترك معصية الله نخاف عقاب الله. والله يا أخواني، هذا هو الطريق للخلاص في الدنيا وللخلاص في الآخرة، للخير في الدنيا والخير في الآخرة، على كل صعيد، على صعيدنا كأفراد، وعلى صعيدنا كجماعات، وعلى صعيدنا كأمة من الأمم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.